لا لا لو صار ما بقى إشكال. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء يسأل أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويغادر الحسنات توبة. لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يثاب يوم القيامة انتهى. لكن فيه معادلة في يوم القيامة يؤتى بالحسنات التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل بينهم. ايش سمعت مستعل الأخ عبد الله سلسال. يقول الرسول ما أمره بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يجب التوبة منه.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
قوله باب فضل الصلاة لوقتها ولم يقل في أول وقت بل لوقتها. وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل. فصلاة العشاء الأفضل آخره وبقية الصلوات الأفضل أولها إلا أن الظهر في شدة الحر تؤخر رفقا بالناس. طيب في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال أي العمل أحب إلى الله وما كان أحب فهو أفضل. وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة. وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. ولا شك أن هذا عدوان واعتداء لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يوزن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله. هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا لكن ليس كمحبتنا. وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهوي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف خلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثلا يحب الطعام الشهي، لكن هل يحب ولده مثل يحب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكل، نعم، لكن الحب يختلف باختلاف متعلقه. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقتها. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بين في السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لقوله ثم أي، قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهم، لأنهم مأخوذ من البر، والب والراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهم بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي عبد الله، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولدي فبذة كبد يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والدك، لكن نعم استعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا ما يجب. لكن يقول كما قال إبراهيم يا أبت يا أبت، كلام لطيف، لأن مقام الوالد يجب أن يكون محترما. والحاصل أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضب. الثالث، المرتبة الثالثة، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل معنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى. هذا واضح، كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاده. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومقصدها أكبر، فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه بهذا الحديث: لأتمنوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ويقال انه هجره الى الموت. ابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وكان عليه ان يتادب ويترصف في الجواب، فيقول كما قال عائشه: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. اما المعارضه بصراحه والله لا يمنعهن، فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان وهل هنا أنا لو أظنكم أزهد الناس فيه مشيت أدب الناس ما أظنه لا لا يعني ما إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم وعلى كل حال هذه القاعدة هذه من المفترض، يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إنه مع كثر المعاشرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له يسر، أليس كذلك؟ ومع أهل أكثر، ولذا تجد أهل المنزل يكون في أهله مثل قد ألقى الغطرة وربما ألقى الثوب وقيد بنين السروال، لكن عند الناس لو يطلع عن الناس برا ما يستطيع. فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما جاءني فلا. وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس، كرام عظيم حتى في الاستفادة والعلم. أنا ما أعرف أن نسمي أهلا الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. نعم، على كل حال هي قاعدة هذه قد تكون أغلبية من هي مضطرة. نعم، كرمان عساء انت اجل اخر سؤال عندك.
ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل وبين ان القران نزل من لوح محفوظ جمله واحده الى السماء؟
هذا يحتاج الى اثبات.
هو نزل جمله واحده؟
اي نعم.
مثلا
عندي ما تبحث، لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقى جبريل منه، لكن ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، هذا يدل على أنه موجود بالله مكتوب، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه أي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله عنه. لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك في الآية بعد حضور السبب الذي نزل منه، وكذلك أقرأ آية قد سمع الله قول جبريل، كيف يخبر عن أنه سمع وهو ما حصل القول؟ وإذا غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه، هذا لا تستغني الله عن هذا، من وجده فدعا إليه، ها؟ وش مضى من إيه؟ ها؟ نظر إلى وإذا نظر، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بني قدى فلان هذا الجمل الأحمر. وكان يظن الظان أن يقول من دعا من دعاني إلى الجمل، من دعاني إلى الجمل، ها؟ هذا ما أنا ما أقول، لابد أن يكون على التقدير. البخاري محذوف، تلبس الثوب غير لابسه.
ما تقول ذلك يكفي من درم؟ يقالوا لا يكفي من درم.
باب صلاة خمس كفار، أنا عندي باب الصلاة كفار، لكن بعدها نعم طيب.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يكفي من درن؟ قالوا لا يكفي من درن شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
به عندنا شرعنا قصة أخرى فيها عندكم كلام؟ ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا، لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد، لا إشكال في هذا لأن الحكم واحد، لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر، فهل يقال إن التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لأن ظاهره العموم، أو يقال إنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر إلا بشرط إسناد الكفائل فما دونها من باب أول. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه، والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس في قياس فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. لا سؤال واحد فقط بجميع. لا هذه مكافأة، مكافأة وجائزة. من غير هذا الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قرى مثل الحرام يسمون 5-6-10 أحيانا يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجمعون، لأنهم قصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا، أما الحلق هذه ما قصدوا. لكن يشكل على هذا في مثل الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه يتصدق عليه وليس معك إلا ورقة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطني 40؟ نعم، هذا مصارفة. أقول هذا مصارفة، فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة، بعيد عن الصرف. والحديث لا أربح الله تجارة، الظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف. نعم هنا فيما لم يكن منه، أما ما فات فقد محي بالتوبة. نعم أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييم، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفي إلا بإسناد الكبائر فما دونها من باب أولى. لكن سنرجو لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس.
كان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟
هذا أنس. نعم، أليس رجعتم؟ والأصل يعني رجعتم.
وهو أوضح في ولم نسمع في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا الفضل، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن دريان الحارثي قال سمعت ثالثا أمامي قال كنا مع أنس بن مالك فأخبر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلم فنهاه إخوانه صفقة عليه منه فخرج فأتي بدابته فقال في المسير بذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل والصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلت مفروض عند المغرب. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبي عمر المسند عن طريق حماد عن ثابت المستطرة قوله عن عثمان بن أبي ربيعة.
يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة الوقت. تضييع الصلاة تنقسم إلى أقسام متعددة، وضابطه أن يفرط الإنسان فيما يجب في صلاته أو ما يجب لصلاته، هذا ضابط تضييع الصلاة. فإذا أخل في الطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وربما جرى الحاصل من تضييع الصلاة هو ما
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج.
أنت عندك عمر ولا عمر؟
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي بدمشق. فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة فضيعة. فقال بكر حدثنا محمد بن بكر البستاني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من الدين وعلى من تهد من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فتح الواجب يوازي البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلب الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. فأقول الآن إذا كان هذا في زمن أنس فكيف في زماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، بل يوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر بالمصلين صلى الله عليه وسلم، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحيط بها جماعة أو مع السلام. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة.
هل هذا
صاحبي أنا أنه لن يؤخر صلاة من المرض وأن في هذا النقل نظرة، لكنهم يؤخرون عن وقت. وسبب ذلك الله أعلم إما التهاون كما يريدون وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوي لهم تأخيرها وقت. المفات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه في الدور. ولا شك انه دنع الندم اذا بكى على ما فرط او على ما انتهت من الحرمات، فهذا يدل على انه نادم، والندم احد اركان التوبة. فاذا ندم نعلم انه سائز على انه لن يعود.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يكفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يكفل استقامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يفلق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق في الفتنة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجي الله تعالى، والمناجاة هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناداة تبادله على وجه البعد. طيب ينادي ربه، قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح كيفية هذه المناجاة، وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي هذا الحديث جميع على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه وهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين؟ فالجواب على ذلك أن هذا من باب تكريم اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في السؤال الآخر فإن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قائم، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمر عليه، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد هذه السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمهل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه ذلك. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تكريم اليمين، فلم يبقى الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التكفي عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا تفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاقوا في المسجد خطيئة وكفارة وعدكم. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا، لا استثناء في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبصق في إزاره في ثوبه ويحك بعضه الباب حتى تذهب الكورة منه كما جاء ذلك في الحديث المفصل. وأما إذا كان على يساره أحد سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل عن يساره لكن يدخل تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحكه، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يدخل عن يساره لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره ولا أحد يرضى بذلك. فلن يبقى إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع. إذن لن يبقى إلا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه في بعض. واستفيد من هذا الحديث أن النخامة طاهرة. وجهه أنه قال أو تحت قدمه، ولو كانت نجسة ما جاز أن يباشرها، لأن المصلي لا يجوز أن يباشر النجاسة. فإن قيل إذا لماذا نهي عنها للمسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. إيه؟ وربما يكون من العلية، لأن بعض الناس لا يطيع أن يسمع أحدا يتكلف في إقامة، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا. فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصار، أو نقول لا بأس لها وهذه مسألة يرفع صوته قليلا ثم يزول؟ نعم هان خال إيش العلماء قالوا عن النساء، قالوا عن النساء لأن هذه توبة، ومن تاب تاب الله عليه. زهير إيش؟ نعم اسأله باللي لو كان وراك كبار يسألهم خفيف ولا تجيب ايه؟ طيب المهم في هذا الوقت انت مطالب بان تسيطر من قبل الله. ثم في الواقع الانسان لو نام مبكرا سهل عليه ان يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا والغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار للمسألة الآخرة. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبطش ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبطن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه.
فإنه والمعنى واحد. طيب قول اعتدلوا في السجود أي يسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن البيت رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، هذا هو الاعتدال. كل عضو الان معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الارض، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشبيه يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وانه لو بسط على غير هذا الوجه فلا باس. لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان المراد التشبيه، ان المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله اذا بزق، هذا الشاهد من الحديث وقد سبق. نعم. نعم. كفل عليه. نعم. حتى لو كان غير عام قد يؤذيه هذا الشيء، يعني اذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وانت تصلي، فان المطلوب منك ان تمكث ثلاث مرات على يسارك وانت سائل بالامن الشيطان. فاما ان يقال اذا كان على يسارك احد، اما ان يقال يكفي الاستعاذه انت سائل بالامن الشيطان، او يقال التفت وانفث نفسا يسيرا لا يصل الى صوت. نعم. لا شك انه اولى، لا تحت قدميه من باب التخييل، لكن التخييل لا يمنع الخطأ. انت الوقت. نعم. 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 كما رأى يصل. نعم. نعم. هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا. هذا ملحظ. قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب عن هذا أن خطابه له، خطاب له وللأمة جميعا. فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره. والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. ما في الصلاة؟ إحنا ننسى، إذا نسيت
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسخة، فأبردوا بالصلاة وأن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة